بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ الإمام أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، والخطيب نسبة لوالده كان خطيبا في قريته، والبغدادي لأنه من أهل بغداد، وكنيته أبو بكر، ولم يكن له ولد، فهو من العلماء الذين لم يكن لهم ولد، وله من المؤلفات الشيء الكثير مضى ذكرها، ونكمل القراءة في كتاب اقتضاء العلم العمل، أي أن طالب العلم والعالم إذا تعلم العلم يجب عليه أن يعمل بعلمه وجوبا. فهذا الكتاب يتكلم عن هذا الموضوع، أن المرء يتعلم وأن العلم يراد به العمل، لا أنه أن يحفظ معلومات أو يتزين بهذا العلم دون عمل. تفضل الشيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا جعفر بن محمد بن النصير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي حدثني سعيد بن عمرو قال حدثنا جعفر بن سليمان قال قال مالك بن دينار: إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره، وإذا طلبه لغير العمل زاده فخرا.
نعم، إذا طلب العبد العلم العلم ليعمل به كسره، أي علمه، وإذا طلبه لغير العمل زاده فخرا. نعم، هذا الأثر أيها الإخوة يبين أن المرء إذا طلب العلم وأخلص به فإن هذا العلم يجعل المرء يجتنب المحرمات ويفعل الطاعات، فيقول أنا الذي تعلمت كذا وطلبت العلم لأجل كذا، وأنا الذي آمر الناس بالخير ولا آتيه، فالعلم هذا يكسر صاحبه. أما إذا طلبه لكي يزداد به تفاخر فإن هذا العلم لا ينفع، فيكون حجة له أو حجة عليه إذا طلبه لغير العمل. طيب، سيأتي معنا بيان بعض هذه الأشياء.
قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بن سابور قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا زكريا بن نافع الفلسطيني حدثنا عباد بن عباد هو الخواص الرملي عن ابن شوذب عن مطر قال: خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه.
نعم، هذا أثر عن مطر وهو الوراق، يقول خير العلم ما نفع أي الذي ينفع صاحبه، أما العلم الذي لا ينفع صاحبه ولا ينتفع به صاحبه يكون حجة على صاحبه لا له. قال فخير العلم ما نفع، ولهذا ينبغي أن يعلم أن العلم حقا إنما هو ما نفع صاحبه. فالعلم قال ما نفع، أي أما العلم الذي لم ينتفع به صاحبه يكون حجة على صاحبه. الإنسان يعرف أن هذه المسألة وأن هذا الأمر محرم ثم يأتي يكون هذا حجة عليه، يعلم أن هذا واجب ولا يفعله يكون حجة عليه. فالعلم ما نفع، ويقول رحمه الله: وإنما ينفع الله بالعلم من بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. ولهذا كان كما أن طالب العلم ينبغي أن تكون له نهمة في طلب العلم وهمة في طلب العلم، كذلك له نهمة وهمة في العمل، هذا الذي ينبغي على طالب العلم. لذلك في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. وفي كل صباح ماذا يقول؟ اللهم إني أسألك علما نافعا. والعلم النافع ما هو؟ الذي يعمل به. فالمسلم كما يجاهد نفسه لحضور مجالس العلم والحفظ والفهم والمراجعة، كذلك يجاهد نفسه في العمل، لأن العمل هو الذي العلم. لماذا تعلم؟ لكي يعمل بعلمه. لذلك يدعى أهل القرآن العاملين به، ليس فقط حافظه ويتلوه وعنده من المحفوظات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وتعلم وعمل به ألبسه أو ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور. وهذا صححه الألباني، أنه حفظ القرآن وعمل به، ولا يكون من أهله إلا بالعمل. والأدلة على ذلك كثيرة. فأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته من هم؟ العاملين به، ليس الذي يتلوه دون عمل. وما معنى العمل بالقرآن؟ أنه في القرآن نهى الله عن التجسس وعن الغيبة وعن النميمة وعن قطع الأرحام وعن عقوق الوالدين وعن أكل الربا وعن أمور محرمة كثيرة، الشرك بالله، فاجتنب هذا. هذا من العاملين بالقرآن. والعامل بالقرآن كذلك من فعل الطاعات، علم أنه من أركان الإسلام الحج، أداء الصلوات الفرائض، صلة الأرحام، أكل المال الطيب، فأدى هذا، فهذا من العاملين به، وتخلق بما ورد في القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يعني يعمل بالقرآن الكريم. فالإنسان إذا عمل به يكون من الناجين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن: قال حجة لك أو عليك. حجة لك إذا عملت به، عليك إذا تركته ولم تعمل به. فهذا الذي يراد بالعلم. طيب أكمل.
قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجهوري قال حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا بن المبارك قال أخبرنا حريز بن عثمان
عن السلام
بن عبيد الرحبي قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك أن
لتجملوا به.
أحسنت. ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك أن طال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه.
الله المستعان. نعم، هذه مصيبة أيها الإخوة، وهو الطغيان في العلم. هناك الطغيان في المال وهناك الطغيان في العلم. أن يكون حظ طالب العلم من العلم مجرد التجمل والتزين به والمباهاة والمفاخرة. أنا أحفظ كذا، أنا حضرت عند العالم الفلاني كذا، أنا من باب التجمل والتزين، ولازمت من العلماء كذا وكذا. لكنه في العمل مفرط، في الطاعات من الواجبات مفرط، بفعل المحرمات لا يتركها. وهذا يكون حظه من العلم ماذا؟ التجمل والتزين. وهذا يعني خطر على صاحبه، وهو أنه يتجمل بالعلم ويتزين به. لذلك قال هنا: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به. يعني يتعلم العلم ويفهم ويحفظ ويعمل به، ولا تعلموه لتجملوا به. لتجملوا به يعني من باب المفاخرة والتزين بالعلم، فإنه يوشك إن طال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه، يعني يتزين فقط عنده من العلم الشهادات أو المحفوظات أو التزكيات والحضور عند العلماء، فيبين لهم أن هذا يعني من الخطر العظيم. طيب أكمل.
قال: أخبرنا عبد الكريم بن هوازن قال: سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول: سمعت أبا نصر الأصفهاني يقول: سمعت محمد بن عيسى يقول: قال أبو سعيد الخراز: العلم ما استعملك واليقين ما حملك.
نعم، العلم ما استعملك، العلم يعني النافع لصاحبه، ما استعمل صاحبه بحيث أنه يعمل به. العلم ما استعملك ليكون من أهله، واليقين ما حملك أي حملك على السير إلى الله، فإن السائر إلى الله تبارك وتعالى يركب إلى سيره لله باليقين، عنده يقين ومصداقية لما ثبت في الأحاديث، لأن اليقين هو الذي يحمل صاحبه على طلب العلم، والعلم النافع هو الذي يعمل به يستعمله صاحبه. قال: العلم ما استعملك واليقين ما حملك. فاليقين يحمل صاحبه، أما الذي لا يحمل صاحبه فليس بيقين، وإنما هو دعوة قائمة في نفس المرء، إنما اليقين هو الذي يحمل صاحبه على حسن السير إلى الله تبارك وتعالى. طيب أكمل.
قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي قال: حدثنا جعفر
الحنائي
قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نصر الخلدي حدثنا
الخلدي
أحسن الله
عليكم
قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نصر الخلدي حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا سعيد بن عامر حدثنا صالح بن رستم قال: قال لي أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن إنما همك أن تحدث به الناس.
نعم، يعني إذا أكرمك الله عز وجل بالعلم في مسألة من المسائل، في معرفة دليل وأنه مستحب، ذلك أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، يعني ورد عن عدد من العلماء أنهم يقولون: إذا تعلمت أي من النوافل شيئا واحدا فتزكيته تعمل به ولو مرة واحدة، تعمل به ولو مرة واحدة. والمرء يجد أن من العبادات التي يحفظها ويبارك الله له فيها من عمل بها، فالذي يؤدي الصلاة تجده عنده معرفة في الصلاة، والذي يؤدي الحج تجده واضح له مسائل الحج وغير ذلك. فإذا أحدث الله لك علما أي تعلمت علما فاعمل به، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، يعني إذا أكرمك الله بالعلم وفهمت شيئا من مسائله وبعضا من جوانبه فأحدث عبادة تقرب إلى الله بالعمل بهذا العلم الذي أكرمك الله به، ولا يكون همك مجرد تحدث به الناس دون أن تكون لك همة بأن تنتفع به. ولهذا بعض الناس يكون غيره أسعد منه بعلمه، بعض الناس يكون غيره أسعد منه بعلمه، وهو من الذي لا يعمل بعلمه، يعلم الناس فينتفع الآخرين ويعملون بعلمه ويكونون في سعادة، وهو يكون في شقاء وتعاسة لأنه لم يعمل بعلمه. ذلك من الأدعية النافعة أيها الإخوة، وهي يعني ما ورد عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير أنه كان يدعو من أحسن الدعاء، أنه كان يقول: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. متى يكون أسعد يعني منك من العلم؟ أنه يعمل بالعلم وأنت لا تعمل به. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني في عدد من كتبه، في بعض كتبه، ذكر أن هذا من أحسن الدعاء الذي ورد عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير في دعائه: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، ولا تجعلني لغيري عبرة. هذا تكملة الدعاء. لغيري عبرة أي اجعلني أعتبر بغيري بمن مضى، لا تجعلني عبرة لغيري أي من يأتي بعدي يكون أكون عبرة له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: هذا من أحسن الدعاء، اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. ومتى يكون غيره أسعد بما علمك الله يعني منك؟ إذا كان المرء بهذا الطريقة يعني لا يعمل بعلمه. طيب أكمل.
قال: أخبرنا محمد بن حسين بن الفضل القطان قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثني أبو بشر يعني فكر بن خلف حدثنا سعيد بن عامر حدثنا صالح بن رستم قال: قال أبو قلابة لأيوب: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث لله عبادة، ولا تكونن إنما همك أن تحدث به الناس.
نعم أكمل.
قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن جعفر البردعي أنبأنا أحمد بن محمد بن عمران حدثنا أحمد بن القاسم بن نصر حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين قال: حدثني أبو محمد الطرابلسي عن أبي معمر عن الحسن قال: همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية.
نعم، هذا الأثر عن الإمام الحسن البصري رحمه الله قال: همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية. مراد بقوله همة السفهاء الرواية أي مجرد الاقتصار عليها دون أن يكون حظه العمل بها بما روى. فلذلك أهل العلم أيها الإخوة لما ذكروا هذا الكلام يعني همة السفهاء الرواية يعني مجرد الاقتصار عليها دون أن يكون يعني له حظ من العمل بما روى، وذلك حال من لم ينتفع من لم ينفعه الله بعلمه بما علمه. فمن كانت همته الرواية هي مجرد نقل الأحاديث وحفظ الأحاديث، هذا لا يدل على فهمه وعلمه، هذا بل وصفه العلماء أن هذه همة السفهاء، أنه يحفظ وينقل للناس ما حفظ ولا يعمل بعلمه. هذا الذي ذكره الحسن البصري أنه همة السفهاء. ولهذا أيها الإخوة أهل العلم ذكروا يعني المراتب ثلاث، قال المراتب ثلاث، المراتب ثلاث: رواية ودراية ورعاية. المراتب ثلاث: رواية ودراية ورعاية. أما الرواية فهي الحفظ ومجرد النقل، نقل الألفاظ، هذا يسمونه إيش؟ رواية، الحفظ ونقل الألفاظ. والدراية الفهم للمعاني والمقاصد، هذا يسمى ماذا؟ دراية، فهو حفظ وعلم، فاجتمعت عنده ماذا؟ الرواية والدراية والرعاية العمل بموجب ذلك. هذا يسمى رواية ودراية ورعاية، جمع الثلاث. فهذا الذي هو يعني يجب على الإنسان أن يكون بالرواية والدراية والرعاية، لا أن يكون راويا فقط يحفظ الألفاظ والمتون وينقلها للناس ولا يعمل بها، لذلك لا يكون في علمه بركة. بل بعض الناس يقولون لمن كان هذا حاله، قالوا فلان عالم، بينما تجد العلماء الكبار كالشيخ صالح الفوزان وغيره يقول هذا ليس بعلم، العلم ليس مجرد الحفظ والأداء، الفهم والعمل بالعلم هذا هو العلم. أما الحفظ فقط هذا يسمى عند العلماء بهمة السفهاء، الرواية دون عمل. نسأل الله السلامة والعافية. تفضل الشيخ.
قال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن ليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت أبي.
تأمل هنا ذكر الإسناد يعني الراوي ووالده ووالد والده إلى يعني غالبا يقول فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان، لكن هنا ذكره ليبين تسلسل هذه الرواية بسماع الآباء. أحيانا يقول مسلسل بالمحبة، كل من روى هذا مسك بيد الآخر أو قال له لفظة أحبك أو مسك بيدي، فيقال يعني مسلسل المحبة، ويقال مسلسل الآباء، وهذا من يعني طرائف ونكت العلم أنه روى عن 9 من آبائه. طيب أكمل.
قال من حفظه قال
أعد
قال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن ليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال
ابن
أكينة
أكينة
وعينيك. قال ابن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت أبي يقول 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 سمعت علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. عدد الآباء 9.
نعم 9 من الآباء عده كلهم سمع، يعني هذا يعني مروي بتسلسل رواية الأبناء عن الآباء. قال عدد الآباء 9، وأعلى هؤلاء الآباء في الإسناد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هتف العلم بالعمل، أي أن بركة العلم إنما تنال بالعمل به، فإن لم يعمل صاحب العلم بعلمه ارتحل عنه بركة العلم، لأن العلم ما نفع، والإنسان يجد هذا الذي يتعلم العلم ويعلم الناس ويكون مداوم للقراءة والحفظ وتعليم الناس ونقل هذا العلم للناس والعمل به يجد البركة في علمه وتبقى المحفوظات وبركة العلم. أما من حفظه وأخذ الشهادات واقتصر في الجلوس في بيته ومع أبنائه والذهاب يمنة ويسرى دون تعليم الناس ودون العمل به فإن العلم يذهب، وهذا مصداق لما قاله علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل، أي نادى العلم بالعمل، فإن أجابه فعمل به وإلا ارتحل إن لم يعمل به. طيب.
قال أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن محسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي قال وجدت في كتاب جدي حدثني أحمد بن أبي العلاء المكي قال حدثنا إسحاق بن محمد بن أبان النخعي قال حدثني النوفلي عن الحارث بن عبيد الله قال سمعت ابن أبي ذئب يحدث عن ابن المنكدر قال العلم يهتف بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل.
نعم أكمل.
قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي حدثنا أبو شهاب عن طلحة هو بن زيد عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد قال قال أبو الدرداء ما علم الله عبدا علما إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من العمل.
نعم، يعني ما علمه الله علم إلا كلفه يوم القيامة بالعمل بهذا العلم الذي لم يعمل به. ولا شك أنه أيها الإخوة أن الإنسان إذا تعلم المرء يوم القيامة، وإن كان هذا الحديث يعني ضعيف ضعف أهل العلم، يعني لا يثبت لأن في الإسناد طلحة ابن زيد وهو متروك واتهم بالوضع، إذا قيل متروك لأن الحديث منه ما هو مقبول ومنه ما هو متروك مردود وهو من أقسام الضعيف، وهو من اتهم بالكذب، اتهم بالكذب أو عنده كذب ليس في الحديث، إذا في الحديث يسمى إيش؟ موضوع وضاع، هذا مفروغ منه، لكن عنده كذب في قصص أخرى بحديثه أمور الدنيا، لكن في الحديث لم يثبت عليه كذب، لذلك يعني لحذر أهل العلم يقولون متروك لأنه متهم بالكذب. ولكن معنى هذا الكلام ومر معنا وقلنا أهل العلم كالإمام أحمد والنووي وغيره من أهل العلم وابن حجر يرون، والحافظ كذلك البغدادي، أن تروى الأحاديث الضعيفة في باب الترغيب والترهيب لا في باب الشرائع، يعني العمل والأركان والعقائد، إنما أحاديث فيها ترغيب وفيها ترهيب، فقالوا بهذا تؤخذ ويعمل بالحديث الضعيف في هذا. وبعض أهل العلم قالوا الحديث الذي لا يصح فلا يعمل به ولا يؤخذ به بالترغيب أو الترهيب، وغالب أهل العلم بالعمل بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب لا في باب يعني الحلال والحرام، فعند الحلال والحرام يشددون على ذلك وينظرون في الصحة والضعف ولا يعمل به. أما في مثل هذه الأحاديث أنه يعني قوله في هذا الحديث يقول يعني إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من العمل، ضماره من العمل يعني يقولون الضمار ما لا يرجى من الدين ونحوه، هذا الضمار يقال له ضمار. وإذا جاء العبد يوم القيامة وعنده علم لم يعمل به كلف يوم القيامة ضماره من العمل، يعني يقال له اعمل بهذا. طيب إذا عمل يوم القيامة بعلمه هل ينفعه؟ لا ينفعه، لأنه ماذا؟ انتهى الجزاء. لذلك ضماره من العمل، فإنه يوم القيامة يعني يوم القيامة حساب ولا عمل، فهنا يكلف أنه يعمل بعلمه، بعلمه يكلف أنه يعمل عقوبة له. ولا شك أن هذا من العقاب الأليم، أن يعمل الإنسان وهو يعلم في عمله أنه لا يؤجر. طيب أكمل.
قال أخبرني أبو الفرج الحسين بن علي بن عبيد الله الطناجيري قال حدثنا أحمد بن علي بن هشام التيملي بالكوفة حدثنا عبد الله بن زيدان حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحرزي قال أيوب بن يحيى قال فضيل بن عياض لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما.
نعم، لأن الجهل كما أنه جهل بالدراية بالعلم، فإن كذلك جهل بقيمة العلم ومكانته، وعظيم عائده على صاحبه. فإن كان عنده علم ولا يعمل، عنده علم ولم ينتفع به، كان بذلك جاهل، فهو جاهل. لماذا؟ لأنه تعلم على تقسيم ما ذكرنا، العلم دراية ورواية، وأنه يعمل به، فهو عنده علم ولكن لم يعمل به، فهذا يعد جاهل، ولا يعد عالما حتى يعمل بعلمه. قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإن عمل به كان عالما. متى يعد عالما؟ أن يكون يعمل بعلمه. أما إذا لا يوجد عليه أثر العلم وهو ظاهرة فقط الاستقامة والهدي والحفظ والشهادات، لكن لا يوجد في معاملته مع الناس، أخلاقه في بيته، الأقارب، يعني لا توجد له دعوة في بيته وأقاربه، كذلك البعيدين من الناس، هذا يعد جاهلا ولو حفظ ما حفظ. نعم.
قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد البصرة، حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق المادرائي، حدثنا المفضل بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري، قال: قال الفضيل: إنما يراد من العلم العمل، والعلم دليل العمل.
إنما يراد من العلم العمل، يعني مقصود العلم العمل، فالعلم مقصود للعمل. فإذا المرء لم يعمل بعلمه لا يكون عالما، يعني حق غير محقق للمقصود. مقصود العلم ماذا؟ أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، يعني يعمل، وعن الآخرين. أول شيء عمن؟ عن نفسه، لا ينتقل إلى الآخرين وهو لم يجاهد نفسه ويعمل بعلمه. وهذا هو مقصود ما ذكر، إنما يراد من العلم. لماذا تتعلم؟ العمل. يعني ما الفائدة أن يحصل المرء الدليل والهادي إلى الطريق ولكنه لا يهتدي به ولا ينتفع به؟ وهذا معنى قول الفضيل، يعني فيه التنبيه أن الجاهل ملوم، ملوم ببقائه على الجهل، وكذلك أن الواجب عليه أن يتعلم. والعالم كذلك الذي لم يعلم، لم يعمل بعلمه، ملوم، فيجب عليه العمل بعلمه. فقال: على الناس أن يتعلموا. الجاهل يجب عليه أن يتعلم، فإذا علموا فعليهم العمل. لا يصح العمل دون علم، ولا يصح الجهل دون علم، دون أن يطلب العلم. يعني عندنا أقسام الناس: جاهل، هذا يجب عليه ماذا؟ التعلم. ومن تعلم يجب عليه ماذا؟ أن يعمل، ولا أن ينتقل إلى العمل دون علم. طيب، ولذلك يقولون: من ذهب إلى العمل دون علم فهذا أفسد ولم يصلح. طيب.
وقال الفضيل: على الناس أن يتعلموا، فإذا علموا فعليهم العمل.
نعم، أكمل.
قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال: أنبأنا علي بن عبد الله بن المغيرة، حدثنا أحمد بن السعيد الدمشقي قال: قال عبد الله بن المعتز: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر.
نعم، الله المستعان. العلم بلا عمل، وهذا مر معنا في صدر هذا الكتاب، أن العلم ثمرته العمل. تأمل معي إنسان يسقي شجرة ويحافظ عليها ويحرص على تنظيف هذه الشجرة، يرجو الثمرة، فإذا به وقت الجذاذ ليس لها ثمرة، يذهب هذا تعبه وشقاؤه الذي سعى فيه لينال هذه الثمرة. كذلك من تعلم العلم وصبر، ويعني جعل له من الوقت، ويعني ترك أمور من حاجاته في الدنيا حتى يحفظ ويفهم، إذا به لا يعمل بعلمه هذا كلام عبد الله بن المعتز، يعني عنده هذه الكلمات التي فيها حكمة وهي جميلة. يقول: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. يعني أشقى نفسه في هذه الشجرة وسقيها ثم بلا ثمر. فكذلك الذي عنده علم فإنه كحال هذه الشجرة، أن ثمرة العلم العمل. طيب أكمل.
وقال أيضا: علم المنافق في قوله وعلم المؤمن وعلم المؤمن في عمله.
نعم، يعني عليم اللسان، عليم اللسان. علم المنافق يعني عليم اللسان، فعلمه في قوله، لكن جنانه وفعله بخلاف ذلك. هذا هو المنافق، عليم اللسان، وعلم المؤمن في عمله، بمعنى أن علمه الذي علمه وحصله يظهر في سلوكه. لذلك تسمعون الكلام المشهور عن العلماء ويقولون: فلان عالم أو عليه سمت العلم وظهور العلم في معاملاته وأخلاقه، يعني بين عليه أثر العلم. أما الذي يكون يتعلم ولكن لم يعمل ويتكلم في العلم دون عمل، هذا كحال المنافق عليم اللسان. طيب.
قال: أنشدنا محمد بن أبي علي الأصبهاني لبعضهم: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل، وإن تك بين قوم لا خلاق لهم، فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا، فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عادلوا.
نعم، هذه يعني ذكر هذه الأبيات الجميلة فيها الحث على العلم والصبر عليه، والصبر على الدعوة إلى هذا العلم، والصبر على الأذى فيه، وأن يعلم المرء أن الهداية والتوفيق على نوعين: دلالة وإرشاد، وأنت قمت بها وكان لك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني، أي ومن سار على نهجي يدعو إلى الله على بصيرة. لكن كون المرء أنهم يهتدون ويتركون المحرم أو يقبلون على الطاعة الذي أمرت بها، فهذه لا يملكها إلا الله، هداية أن يوفقوا، التوفيق هذه بيد الله وحده. فالمرء إذا عرف هذا التقسيم لا يضجر ولا يكل ولا يمل. أهل المعاصي والذنوب لا يملون في دعوتهم وهم يعلمون أنهم على باطل، وأهل الحق يجب عليهم أن يكرروا وأن لا يملوا من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أقاربه، وكان يدعو يعني من أقرب الناس له أبو طالب عمه، وهو والد علي بن أبي طالب، ويعلم أبو طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ولكن الحمية جعلته يموت على دين آبائه وهو يدعوه عند موته، فدل ذلك أنه الدعوة والهداية والتوفيق على قسمين: دلالة وإرشاد، وهي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم أحسن قيام ومن سار على نهجه، وكذلك أما التوفيق فهي بيد الله، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. فلذلك من آيات الله وحكمة الله أن تجد والد نبي من الأنبياء كإبراهيم يموت على الكفر، عم النبي صلى الله عليه وسلم يموت على الكفر، ابنه كذلك من الأنبياء يموت على غير ذلك من الكفر، كذلك زوجته. هذا يدل على أن المرء عنده هداية دلالة وإرشاد، لكن التوفيق بيد الله عز وجل وحده. أما في آخر الأبيات ما ذكر وهو مثل عربي كل شاة يعني برجلها معلقة، يعني أن الإنسان مسؤول على ما يأتي من عمل وهو وحده المحاسب عليه، فهذا يعني أن الإنسان لا يمل يدعوهم إلى الخير ولا يقول نفسي نفسي، بل يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن المنكر إذا عم يلحقه من أذى. قال أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فكيف ينجو هو من هذا إذا شمله العقاب؟ أنه دعا أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. طيب أكمل.
قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن الصديق المروزي قال حدثنا أبو لبابة محمد بن المهدي حدثنا أحمد بن عبد الله بن حكيم وأخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر اليزدي بأصفهان حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عطاء القباب حدثنا أبو طالب عبد الله بن محمد بن سواد البغدادي إملاء حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا الفضيل بن عياض حاء وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو
قلنا ما معنى حاء؟ تحويل السند، وقيل حاجز بين السند الأول والسند الآخر، وقيل حديث، يعني هي مختصر، قيل مختصرة من تحويل، وقيل حاجز كما أهل المغرب وغيرهم، وقيل إنما مختصر لعبارة حديث أي انتقل من سند إلى سند آخر وفصلهم بحاء حتى لا يظن أنه سند، يعني أن هذا أنه سندا واحدا، بل لهذا سند ويفصله بحاء وانتقل إلى سند آخر. واختلفوا هل تقرأ حاء أو لا، والصحيح أنها تقرأ حاء لبيان تحويل السند. طيب.
قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج المعدل قال أنبأنا محمد بن علي بن زيد الصائق حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فضيل بن عياض عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتها الأمة، وفي حديث اليزدي يا أيتها الأمة إني لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون.
نعم، هذا في الإسناد يحيى بن عبيد الله وهو متروك الحديث. ما معنى متروك؟ ذكرنا يعني أن حديثه متهم بالكذب، عنده كذب ولكن ليس في الحديث، يسمى وضاع، إنما يكون متهم بحديثه مع الناس، يعني هو أحد أقسام المردود، وهو الحديث الذي في إسناده راوي متهم بالكذب. طيب أكمل.
قال أخبرنا أبو علي الحسن بن الحسين بن بن العباس النعالي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم المروزي قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا عبد الأعلى ابن مسهر الغساني قال سمعت خالد بن يزيد بن الصبيح يقول سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس الجبلاني يقول تقول الحكمة تبتغيني ابن آدم وأنت واجدي في حرفين تعمل بخير ما تعلم وتذر شر ما تعلم.
نعم، واجدني في حرفين أي يجد رضوان الله والفوز بكرامتي في حرفين، تعمل بخير ما تعلم وتذر شر ما تعلم، لأن العلم واجبات وفرائض وسنن ومستحبات، هذا العلم إما واجب أو فرض أو سنن أو مستحبات، فيعمل بها المرء، ومن العلم ما هو نواهي وترك ومحرمات فيعمل بتركها، والحاصل أن الفوز برضوان الله تبارك وتعالى في حرفين، حرفين يعني بفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا معنى يعني في حرفين. طيب،
قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حريز عن ابن أبي عوف عن أبي الدرداء قال إن العبد يوم القيامة لمسؤول ما عملت بما علمت.
نعم، هذا مر معنا، يعني هذا تقدم بمعناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل المرء عن علمه ما عمل به، ويسأل عن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، ورد بمعناه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا ذكره موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه، قال إن العبد يوم القيامة لمسؤول ما عملت بما علمت، يعني تعلمت أنت، طيب ماذا عملت بهذه الأمور؟ وهذا مر معنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها علمه ماذا عمل فيه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يشفق من هذا الأمر إشفاقا عظيما كما سيأتي معنا. طيب أكمل.
قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار أنبأنا محمد بن عبد الملك الدقيقي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ورقاء عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أخاف عليكم فيما لا تعلمون ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون.
نعم، مر معنا في الإسناد كما تقدم يحيى بن عبيد الله، لكن أهل العلم يذكرون الأحاديث الضعيفة كما ذكرنا من باب الترغيب والترهيب، هذا كان عندهم منتشر، يعني في باب الترغيب والترهيب ليس في باب الحلال والحرام يتساهلون في ذكر الأحاديث، يعني من كان فيه الحديث فيه ضعف شديد يذكرونه. طيب،
قال أخبرنا أبو الفتح
وهو العمل بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب لا في باب الحلال والحرام. طيب،
قال أخبرنا
وغالبا أيها الإخوة يكون لها أصل في الأحاديث الصحيحة.
قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي الدرداء قال إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول قد علمت فما عملت فيما علمت.
أكمل.
قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا دعلج بن أحمد قال أنبأنا محمد بن علي بن زيد حدثنا سعيد المنصور حدثنا الحارث بن عبيد الأيادي حدثنا مالك بن دينار قال أبو الدرداء إن أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي يا عويمر هل علمت فأقول نعم فيقال لي فماذا عملت فيما علمت.
نعم، هذا فيه إشفاق الصحابة رضي الله عنهم وهم عندهم من الأعمال إشفاق الطائع، إنسان عنده أعمال كثيرة وطاعات ولكن يخاف، فكيف بحال من لم يعمل عنده أعمال؟ هذا فيه إثبات يعني أن الطائع يخاف ويشفق على نفسه وهو طائع لله. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يعمل العبادات والطاعات والواجبات ويخاف ألا تقبل ويخاف أن يسأل ويخاف فكيف بحال المفرط؟ فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء. فهنا يعني يذكر هذا أنه يقف بين يدي الله ويسأله عن هذا، يعني يخشى من هذا أنه علمت العلم فماذا عملت به. طيب،
قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنويه الأصبهاني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم حدثنا الحسين بن حفص قال سمعت سفيان يقول قال أبو الدرداء إني لست أخشى أن يقال لي يا عويمر ماذا علمت، ولكني أخشى أن يقال لي يا عويمر ماذا عملت فيما علمت.
نعم أكمل.
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن أيوب العباداني قال أنبأنا محمد بن عبد الملك الدقيقي حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو بشر الحلبي عن الحسن قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، وذلك بأن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
نعم، هذا أثر عظيم أيها الإخوة عن الحسن البصري، أن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب يعني في القلوب صدقته الأعمال. الإيمان ليس مجرد أن يتحلى الإنسان أو يتظاهر يعني به المرء، وليس مجرد أن يتظاهر به المرء، وليس مجرد أن يتمنى باللسان أو يتمنى أن يكون من أولياء الله أو من أهل الجنة فقط التمني، لا بد من العمل. قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ليس الإيمان بالتمني يعني مجرد الكلام، ولا بالتحلي يعني مجرد تظاهر بأمور ونحو ذلك، لكن حقيقة الإيمان ما وقر في القلب وصدقه اللسان يعني صدقته الأعمال بالجوارح، هذا حقيقة الإيمان. فهذا أيها الإخوة يدل على أن المرء يجتهد بالعمل، ليس أن يجلس المرء ويتمنى أن يكون له بيتا في الجنة، وهو لم يأتي مثال ذلك بالنوافل أو يعني يؤدي الفرائض. إذا كان الواجبات فهذا خطر، وإذا كان النوافل كذلك فضيع الخير الكثير. لا يحصل عليها المرء بتمني، ولا أن يتحلى بتزين بظاهرة دون عمل، لا بد من العمل. طيب أكمل.
قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أنبأنا علي بن إبراهيم بن سلم القطان حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا المبارك بن فضالة.
والدليل على ما ذكرنا أن تصديق هذا هو العمل الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه يعني العمل. فزينة الإنسان بالإيمان والأعمال الصالحة ليس بأن يتحلى بها المرء، إنما بالأعمال تصديق لهذه يعني المعلومات والعلم الذي تعلمه المرء. طيب أكمل.
قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أنبأنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن.
فضالة،
أحسن الله.
عندكم فضالة؟ إيه فضالة بالفتح.
قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال عمله.
نعم كل إنسان يعني عمله. طائره كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يعني الطائرة أي عمله. وألزمناه طائرة يعني ألزمناه عمله. بمعنى أن عمل المرء من خير أو شر ملازم له لا ينفك عنه حتى يلقى الله به ويحاسبه تبارك وتعالى عليه. ألزمناه يعني ملازم له لا ينفك عنه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى ويحاسب عليه على عمله. أكمل.
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أحمد بن سليمان العباداني قال حدثني جعفر بن محمد بن حرب العباداني بعبادان قال سمعت بشر بن الحارث يقول إنما فضل العلم العمل به ثم يرتقى به.
نعم يعني أن يتعلم المرء الإنسان العلم ويحفظ من الكتب القرآن والسنة والأحاديث هذا لا يدخل في يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. أوتوا العلم يعني آتاهم الله العلم درجات. هذه يحصل لها متى؟ إذا عمل بعلمه. لذلك هذا معنى قوله إنما فضل العلم العمل به ثم يرتقى به يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يكون بالعمل لا بمجرد العلم والحفظ. أكمل.
قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن الحسين الخفاف حدثنا أبو طالب محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي حدثنا محمد بن الحسين بن حمدويه الحربي قال سمعت يعقوب بن شوال يقول سمعت بشر بن الحارث يقول العلم حسن لمن عمل به ومن لم يعمل ما أضره.
نعم العلم حسن لمن يعمل به يعني لأنه انتفع بعلمه. وأما إذا لم يعمل به كان علمه حجة عليه. نعم.
قال هذا حجاج أو قال هذا حجة. نعم. يعني على من علم.
نعم وهذا حجج أو قال هذه حجج يعني على من علم يعني ولم يعمل بعلمه. هذا لذلك لأنه انتفع العلم حسن لمن عمل به قلنا لأنه انتفع بعلمه. أما إذا لم يعمل به كان علمه حجة عليه ولهذا قال ومن لم يعمل به ما أضره قال كيف نعم إيه ومن لم يعمل به ما أضره يعني من جهة أن علمه أصبح حجة عليه. وكما أن الله سبحانه وتعالى يرفع بالعلم أقواما وهم من يوفقهم للعمل به فإنه يضع آخرين وهم من يفرطون في العمل بالعلم كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم أكمل.
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقويه أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الصمد قال سمعت سعيد بن عطارد وكان بكى حتى فرح قال عيسى بن مريم إلى متى تصفون الطريق إلى الدلاجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين إنما يبتغى من العلم القليل ومن العمل الكثير.
نعم يعني هذا حال من عنده علم ويستحث الناس على العمل ولا يعمل فيصف الطريق إلى الدالجين يعني إلى السائرين وهو مقيم مع المتحيرين. وهذا حال من لم ينتفع هو بعلمه وينتفع الناس بعلمه ويكون غيره أسعد بعلمه منه، لأن غيره ينتفع وهو الذي دلهم الطريق ولكن لم ينتفع. نعم أكمل.
قال حدثني العلاء بن حزم الأندلسي قال أخبرنا محمد بن الحسين بن بقاء المصري قال أخبرنا
نقف هنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.